الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاصات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى قضاء وظائفهم. وفيما قاله نظر، لأن الشرع ورد في المنصوص، لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص في المنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم رحمه الله تعالى من طريقي نافع وسالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو قال أهله وماله. وذكرنا أن الموتور هو الذي قتل له قتيل ولم يستطع أن يأخذ بثأره، فاجتمع عليه غمان: غم طلب الثأر وغم القتل. أو الموتور هو الذي سلب أهله وماله وهو ينظر إليهما فلم يستطع خلاصهما. فالذي تفوته العصر موتور، لأنه فوق الوزر فاته أجر، فاجتمع عليه غمان، وزر عظيم وفوات أجر عظيم. بلا شك أن ترك أي صلاة من الصلوات كبيرة من الكبائر، ويلحق التارك أمرا عظيما، ولكن ما ورد في هذا الحديث عن العصر، وهذا هو المبحث الأخير من مباحث شرح الإمام النووي رحمه الله: هل تارك أي صلاة من الصلوات غير العصر يلحق بالعصر؟ وهل الوعيد الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، هل من فاتته الظهر أو الفجر أو المغرب أو العشاء يلحقه هذا الوعيد أم لا؟ قولان للشراح. ومما ينبغي أن يذكر قبل أن نبدأ بتوجيه قول كل منهما أن للعصر ميزة وخاصية، وقد حمل غير واحد من السلف قسم الله عز وجل والعصر على الصلاة، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فاسم حلف اليمين الكذب بعد العصر ليس كاسمه دون ذلك. ولذا قال غير واحد من علماء الأصول ومنهم الغزالي في المستصفى، قال: لقد أجمعت الشرائع التي أنزلها الله تعالى على تعظيم وقت العصر. فلا يبعد أن يكون المراد في هذا الحديث العصر خاصة، وليس ترك غير العصر كترك العصر، وإن كان الترك جريمة بل كبيرة من الكبائر. ومما ترجم أو ممن ترجم على الحديث مما يفهم من ترجمته أن العصر ليس كغيرها الإمام الترمذي في جامعه، فضوب على هذا الحديث بقوله باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، فخص الحديث في العصر دون غيرها من الصلوات. ابن عبد البر وهو إمام كبير، وذكرت لكم أن من أحسن شروح الموطأ شرح ابن عبد البر التمهيدي، وأن الموطأ عليه هيبة وعلى شرح ابن عبد البر هيبة، كتابه عجيب، وهو رجل سني نصر العقيدة السلفية وخصها في المجلة السابع من الطبعة المغربية كتاب التمهيد، ويا للأسف مسخ هذا المجلد بعض الطرقيين والصوفيين من الغماريين، فحرف الكلمة عن مواضعه وأخرج عقيدة ابن عبد البر عقيدة مشوهة أشعرية طرقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن بحاجة إلى ورقات ترد على المعلق على السابع من التمهيد، وهذه استفاضة أحببت بهذه المناسبة أن أنبه عليها. أما ابن عبد البر فلما ألحق غير العصر بالعصر فلم يخترع ويخترع ذلك من بنات اختياره، وإنما استند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند رجاله ثقات من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة فكأنما وتر أهله وماله. هكذا قال: من ترك صلاة مفروضة فكأنما وتر أهله وماله. فكان ينبغي على الشارح أعني النووي أن ينقل كلام ابن عبد البر وأن يعالج استدلاله وأن يحاكمه باستدلاله، ولكن النووي رحمه الله لا ينقل عن ابن عبد البر مباشرة، ولكنه ينقل بواسطة القاضي عياض، فالقاضي عياض أجمل النقل فتابعه النووي. وذكرت في أثناء الكلام أن ابن أبي شيبة أخرج الحديث بسند رجاله ثقات عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، ولا يلزم من قول رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيحا، لأن ثقة رجال السند شرط، وبقي شرط آخر وهو الاتصال. ولو ذهبنا فنظرنا في كتب الرجال ونظرنا في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل لعلمنا أن روايته عن أبي الدرداء منقطعة، فهذا الحديث لم يثبت، الحديث الذي استدل به ابن عبد البر لم يثبت، ولو ثبت لكان حجة في الباب. ولكن ليس هذا هو دليل، ليس هذا هو الدليل الوحيد لمن ألحق غير العصر بالعصر، فبقي دليل آخر وهو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث نوفل بن معاوية قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته وقت صلاة، لأن يوتر أحدكم أهله وماله. أهله وماله هذه إيش أصبحت؟ مفعول به، ونفرض هذا الحديث يقوي التوجيه السابق الذي ذكرناه على أن تكون أهله وماله منصوبتين وليستا بمرفوعتين على توجيه سبق مفصلا في الدرس السابق. لكن هذا الحديث حديث نوفل بن معاوية لئن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت الصلاة، هذا اللفظ فيه تعميم الصلوات، الصلاة مبهمة أو نكرة، وهذا يشمل جميع الصلوات. لكن جواب من حصر ذلك في العصر أقوى في الاحتجاج، فقالوا الحديث عند البخاري ومسلم بلفظ آخر، وهذا اللفظ من الرواة فرووه بالمعنى، ولفظ البخاري ومسلم في صحيحيهما من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، إذن وتر الأهل والمال خاص في صلاة واحدة. وفي الطبراني زيادة على إثر هذا الحديث عن الزهري أنه قال يا أبي بكر بن عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال صلاة العصر. إذن لفظ عبد الرزاق فيه تصرف بالمعنى، وإن كان يأذن بترجيح قول ابن عبد البر في أن جميع الصلوات كالعصر، إلا أننا لما دققنا ونظرنا فوجدنا أن الشيخين أن إمامي الدنيا البخاري ومسلم رحمهم الله ذكروا الحديث إن من الصلوات صلاة من فاتته فهو خاص بصلاة واحدة. ولما سأل الزهري وهو أحد رواة الحديث، لما سأل شيخه أبا بكر بن عبد الرحمن عن هذه الصلاة فقال العصر. إذن كلام الشارح صحيح، وأن الأمر خاص بالعصر، وأن الله عز وجل كما قال في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله فضل الصلوات أو عظم فوات بعض الصلوات على بعض، فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص يحتاج إلى علة ظاهرة، وهذه العلة غير ظاهرة، وعملية القياس في العبادات ضعيفة، ولسيما في الآثار المترتبة عليها من حيث الأجور، فالأجور تحتاج إلى نقل، وكذلك من حيث الوعيد فالأمر يحتاج إلى نقل، والنقل معدوم في المسألة، فلم يبقى إلا أن يكون هذا الوعيد المذكور في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خاصا بصلاة العصر، ولا يلحق بها غيرها من الصلوات، والله تعالى أعلم. أسمع.
قال قوله قال عمر ويبلغ به، وقال أبو بكر رفع هما بمعنى، لكن عادة مسلم رحمه الله المحافظة على اللفظ وإن اتفق معناه، وهي عادة جميلة والله أعلم.
لما رواه من طريقين وكل من الشيخين قال كلمة، فأحدهما قال وهو أبو بكر بن شيبة قال يرفعه، ولما قال عمرو بن بكير الناقد يبلغ به فصل مسلم على عادته في تدقيقه التي فاق فيها شيخه الإمام البخاري في صحيحه، فصل قول كل واحد من الشيخين. وذكرت لكم أن من الصيغ المرفوعة التي استخدمها أصحاب الصحيحين يبلغ به ينميه رفعه رواية فطرة من الفطرة، إذا قال الراوي فطرة أو من الفطرة فهذه الكلمة تأذن أو يفهم منها أن تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله وقد سبق قريبا أمرنا ونهينا وكنا نفعل كذا، ولسيما إن أضيف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صيغ كلها في المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أن من سمات صحيح مسلم أنه عمد إلى جملة من الأحاديث غطت جميع أبواب الشريعة، فمن يفهم صحيح البخاري أو صحيح الترمذي أو جامع الترمذي أو صحيح مسلم فهما جيدا فقد فهم الدين كله، لأن الصحيحين وجامع الترمذي جوامع وليست كتب سنن، بخلاف من قرأ مثلا موطأ مالك أو سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن ابن ماجه فقد فهم الفقه والأحاديث العملية. عمد الإمام مسلم إلى جملة من الأحاديث واختارها في جميع أبواب الشرع وسردها على إثر بعضها بعضا، ولم يكرر الإمام مسلم إلا نادرا، ولم يقطع الأحاديث، ولم يفرق الأسانيد الأبواب على خلاف شيخ البخاري، وشرطه في التخريج عن الرواة لا يأذن العرض إلا بأن تكون الأحاديث على إثر بعضها بعضا، إذ نزل فاختار من أحاديث المغموز بهم ممن شملهم اسم الستر والعدالة بالجملة، فكان السرد يرفع التفرد ويرفع الوهم، وكان لما يجد وهما يورد الإسناد دون اللفظ، وكان يتقصد مسلم ذلك. ولما دخلت التراجم، فالتراجم التبويبات يعني تبويب باب كذا هي ليست من صحيح مسلم، فوضعت في بعض الأحيين في غير مكانها، وفي بعض الأحيين قطعت تسلسل السرد، والباب الذي معنا أكبر شاهد على ذلك. فختمنا بحديث علي بن أبي طالب في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوله شغلونا عن الصلاة أي المشركين قاتلهم الله، فأورد مسلم على تبويب الإمام النووي الحديث من طرق عن هشام ابن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمان عن علي بن أبي طالب. وقفنا عند السرد هنا طرق هشام، وعودنا مسلم أنه منظم، إذا أخذت القلم وردت أن تشجر الأسانيد فلا ترجع رجوع، تبقى تمشي بانتظام. وأنا أظن لو أننا رأينا مسلما وأرجو الله أن يمن علينا وعليكم برؤيته الجنة، أنا أظنه أنه مرتب في الهندام، مرتب في المنطق، يعني صحيحه ينبئ عن ذلك والله تعالى أعلم. بدأ يفرع الأسانيد على عادته، النووي قطع التفريق. العادة مسلم يأتي بأوثق وألثق وأقوى الأسانيد يقدمها، بدأ بحديث علي بحديث عبيدة، ثم عن عبيدة أوثق الناس به بن سيرين، ثم من الأصحاب الثقات بن سيرين هشام، ثم بدأ يفرع عن هشام، ثم الآن نعود إلى التفريع الجديد لكن ضمن تبويب طارئ على الصحيح، ضمن تبويب طارئ على جسم الصحيح بوب عليه الإمام النووي بقوله باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نسمع تتمت الأسانيد حديث علي وتتمت أسانيد هذا الباب، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعود للشرح، وسيمر بنا إسناد معلق في هذا الباب، ولنا كلمة فيها شيء من تفصيل عن منهج مسلم في صحيحه في المعلقات، حتى نفهم الصحيح فهما جيدا. والذي يدرس الشرح ينبغي أن يركز على المنهج، ينبغي أن نفهم منهج مسلم رحمه الله في كتابه فهما صحيحا، فيه وضوح وفيه تجلية، حتى لما نقرأ حتى في الأبواب القادمة نفهم ماذا يصنع مسلم وكيف يصنع مسلم. فمسلم صاحب منهج مضطرب وليس المضطرب. فقد أثر عنه مقولة: لو أن عالما أراد أن يشرحها، هي كلمات معدودات، لكنه لو أراد أن يشرحها لاحتاج إلى عشرات إن لم أقل إلى مئات من المجلدات. قال: ما وضعت في الصحيح إلا بحجة وما تركت إلا بحجة. يعني كل حديث ليس بصحيح مسلم أيضا ينبغي أن يدرس ويذكر لماذا لم يضعه مسلم في صحيحه. تخيل لو واحد عمل هذا كم مجلد يحتاج؟ أظن يحتاج إلى ألوف المجلدات ولا يكفيه ذلك. يمسك جميع الحديث ويذكر كل سبب ليش الحديث ليس بصحيح مسلم. مثال البخاري ومسلم ما غاب عنه شيء، الذي غاب عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وهم لم يصححوا فقط الذي وضعوه، حديث كثيرة صححوها خارج التي في كتبهم، لكنهم تقصدوا الحيلة عنها إما لورود ما يغني عنها في بابها، فهم انتقوا واختاروا وأرادوا أن يعرضوا الدين بتمامه وكماله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحداث: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله صدورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة في البيوت والبطون.
دقة مسلم، هذا الشك في البيوت أو البطون، قال بيوتهم أو بطونهم، قبورهم أكيد، أما بيوتهم أو بطونهم هذا الشك من شعبة. من الراوي عن شعبة هنا؟ محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر غندر، وغندر كان يكتب، ولذا إن اختلف أصحاب شعبة على شعبة فأوثق الرواة عنه كتابه وليس غندر، إنما ما كان يكتب غندر، العبرة بالكتابة، الكتابة أوثق من الحفظ في جل الصور. لو أردنا أن نربط هذا الباب بالأسانيد التي سبقت، من يتابع من؟ لو أردنا أن نربط هذا الحديث أو هذا الطريق بالطرق التي سبقت، عبيدة هنا وعبيدة هناك، عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي مخضرم ثقة ثبت، هناك كان يروي عنه هشام قردوسي، وهنا من الراوي عنه؟ أبو حسان الأعرج مسلم ابن عبد الله البصري، وهو مشهور في كنيته، وهو صدوق رمي برأي الخوارج. مسلم في عادته لا يفتتح أبوابه بمثل هذا الطريق، مسلم في عادته من صحيحه لا يفتتح بهذا الطريق. الرواة بصريون وكوفيون في الغالب ينتقي المدنيين. بدأ الإسناد الذي قبله بمن؟ مالك عن نافع عن ابن عمر لو حذفت هذا التبويب، ثم لا يبدأ بإسناد فيه رجل صدوق متكلم فيه، والعادة أن هذا النوع يؤخره. ولذا وضع هذه التبويبات جعل من أخرج له مسلم في الأصول أو المتابعات فيه رمانة في عماية، جعلنا في عماية من أمرنا، لو بقي على ما هو عليه عرفنا هذا في المتابعات هذا في الأصول وهكذا. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيد عن علي. إذن أبو حسان الأعرج مسلم بن عبد الله في هذا الإسناد تابع من في الإسناد الذي قبله؟ كلاهما يروي عن الشيخ هنا عن عبيدة. تابع من؟ تابع ابن سيرين. هناك ابن سيرين يروي عن عبيدة، وهنا أبو حسان يروي عن سلام، أبو حسان الأعرج يروي عن عبيدة. ابن سيرين تابعي جليل، كان يروي عن أبي حسان، يوجد لابن سيرين رواية عن أبي حسان، ورواية التابع عن مثله فيها إشارة إلى عدم تدليسه. وابن سيرين كان ورعا، بل قالوا عنه ما رأينا أورع في فقهه ولا أفقه في ورعه من ابن سيرين، ولم يكن يرى جواز رواية الحديث المعنى، وكان إذا شك في حديث لم يروه، ولذا يبعد على مثله أن يؤلف كتابا في الأحلام أو غير ذلك. فإذا هذا الحديث يتبع الأحاديث التي قبلها، وهو طريق من طرق الأحاديث التي قبلها. نأتي إلى فائدة أخرى رواها طريق أخرجها مسلم من أوثق، أو من طريق أوثق الرواة عن قتادة، وهو سعيد بن أبي عروبة. نسمع.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك.
إذن سعيد بن أبي عروبة وهو من أوثق الرواة عن قتادة تابع شعبة، ولكنه أفاد فائدة جديدة، وهي أن النبي قال بيوتهم وقبورهم ولم يقل بطونهم، ولم يقل بطونهم، وإنما قال بيوتهم وقبورهم. في سعيد ما شك، وشعبة كان يشك بين البيوت والبطون. سعيد بن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران وكنيته أبو النضر، وهو بصري وهو ثقة حاتم، اختلط بآخرة، ولكنه من أوثق الناس في قتادة، وهو صاحب تصانيف، وطبع له كتاب. من يذكر اسم الكتاب الذي طبع لسعيد بن أبي عروبة؟ ما اسم الكتاب الذي طبع لسعيد بن أبي عروبة؟ له كتاب مطبوع، له كتاب مطبوع اسمه المناسك، له كتاب مطبوع اسمه المناسك، وأسناده فيه عالية. ابن أبي عدي منسوب لجده، فهو كثير النسبة لجده، واسمه محمد بن إبراهيم، وكنيته أبو محمد، وهو بصري، وهو بصري وهو ثقة. نأتي لمن تابع عبيدة، هذا الحديث لم ينفرد به عبيدة عن علي، وإنما رواه غير عبيدة عن علي، بدأ الآن يعني بدأ يفرع الأسانيد، فرفع التفرد عن من روى عن عبيدة عن ابن سيرين، ثم رفع التفرد عن من روى عن علي وهو عبيدة. فاسمع.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حا، وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم نارا.
رجعنا إلى شعبة من طريق آخر حتى عن علي ورجع يشك، ولكن شك شعبة خير من حفظ غيره رحمه الله. الإسنادان المذكوران أين يلتقيان ومن تابع فيهما الآخر؟ الإسنادان المذكوران في هذا الطريق أين يلتقيان ومن تابع الآخر؟ الإسناد أبو بكر أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة، ثم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة، أين يلتقيان؟ في شعبة. من تابع من؟ والد عبيد الله بن معاذ، وهو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة متقن، تابع وكيعا، وكلاهما يروي الحديث عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة. الحكم هذا الذي أبهم هنا هو فقيه أهل الكوفة أبو محمد الحكم ابن عتيبة الكندي، وهو ثقة ثبت. وأما يحيى بن الجزار فهو العورني الكوفي، قيل أن اسم أبيه زبان، وقيل إن زبان هو لقب له. كان يتشيع بل عنده غلو في التشيع. إذن تستغربون، قلنا عن أبي حسان الأعرج وعن يحيى بن الجزار، يحيى بن الجزار عنده غلو في التشيع، وأبو حسان الأعرج مسلم إبراهيم رمي بن رأي الخوارج. هل أصحاب الصحيحين أخرجوا لأهل البدع؟ نعم أخرجوا لأهل البدع، لكن تثبتوا أنهم ضبطوا. واعلموا أن العبرة في الثقة عند الأقدمين في وقت العافية وقلة الكذب ووقت الديانة الحفظ، وعند المتأخرين العبرة في الثقة بعد تدوين الرواية العدالة والديانة لما كثر الكذب. وقد وجدت تنبيها نفيسا للحافظ الذهبي في الرابع عشر من سير أعلام النبلاء أن الثقة في ذاك العصر أصبح يطلق على المتماسك في دينه والذي له انشغال بعلم الحديث، أما الثقة عند المتقدمين فكان يطلق على الحافظ الضابط، وإن كان موسوما ببدعة ما لم يعلم عنه كذب أو تخليط فاحش. فأصحاب الصحيحين البخاري ومسلم في صحيحيهما أخرجوا لأصحاب البدع، ولكن تأكدوا من ضبطهم. الكوفة كما قال الذهبي في عصره ومن وفاة السابق، الكوفة نزلها على الكبير الفريح من التابعين وحولها علي إلى عاصمة الإسلام، ترك المدينة وعاش في آخر 5 سنوات من عمره الكوفة، والعلماء يعتبرون عليا كوفيا مع أنه عاش في المدينة بعد وفاة النبي 20 سنة، وعاش الكوفة 5 سنوات. لماذا جعلوا عليا كوفيا؟ من يجيبني؟ مع أنه علي عاش بس 5 سنوات الكوفة. تفضل.
لأنهم ينسبون الراوي إذا مكث أكثر من 4 سنوات في بلدة ينسب إليه.
إيه، لكن لماذا غلبوا كونه كوفيا على كونه مدنيا؟ لأن عليا كان له نظراء في المدينة، وانفرد هو في الكوفة فلم يكن من يدانيه ومن يساويه في العلم، ولأن عليا كان بيده أزمة الحكم فكان هو الذي يتولى القضاء والفتوى، ولأن عليا اشتهر تحديثه وعلمه في الكوفة، والراوي يعد في البلدة التي يكثر حديثه فيها، ولا عبرة بأصله أو مكان موته. فلو أن كوفيا ذهب إلى مرو فمات في مرو مثلا فيبقى كوفيا، وهكذا. نأتي للطريق الآخر، طريق هذا اختلط فيه البصريون بالكوفيين ثم رجع إلى طريق كل رواتها كوفيون. اسمع.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن سهير بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء.
جل الرواة كوفيون غير بن حرب نسائي، مسلم بن صبيح كوفي أبو الضحى الهمداني مشهور بكنيته وهو ثقة. هذا الطريق ذكر فيه مسلم من تابع من لو قارنا بين هذا الطريق والطريق الذي قبله، نقول في هذا الطريق متابع لعبيد السلماني وليحيى الجزار، فذكر رواية شتير ابن شكل وهو عبسي كوفي ويقال انه مخضرم. قال ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. هذه الرواية او هذه اللفظة مفيدة لكن فائدتها ناقصة، فيحتمل انه يريد فصلى العصر بين صلاة المغرب والعشاء، ويحتمل انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. ما علمنا من هذه اللفظة أي الصلاتين تديت أولا، هل صلى العصر أولا ثم المغرب أم أنه صلى المغرب أولا ثم العصر؟ هذه غير ظاهرة في هذه الرواية، قال ثم صلىها بين العشاءين، ولذا احتجنا إلى روايات أخرى يظهر منها كما سيأتي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا في آخر وقتها، أو يعني على إثر آخر الوقت بعد الوقت، لكن مباشرة لما خرج الوقت تمكن من الفعل، ثم بعد ذلك صلى المغرب. فلو اجتمع على مسلم صلاتان فائتة وحاضرة فيقدم أو يؤدي الصلوات على الترتيب الذي أوجبه الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر ثم المغرب. نعم، نأتي للطريق. هذه طرق حديث علي، هذه طريق طرق حديث علي، ولم ينفرد علي بالحديث، وإن كان علي أشهر وأفضل من روى هذا الحديث، أيضا روى حديث انشغال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر وهي الوسطى رواه غير علي، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى. نسمع.
قال وحدثنا عوض بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
مرة الهمداني يعرف بالطيب لكثرة عبادته، إن روى عن عبد الله وأطلق فإنما يريد ابن مسعود دون غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة إن قال عن عبد الله فلا يريد إلا ابن مسعود رضي الله عنه، وزبيد بن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عالي، ومحمد بن طلحة اليامي الكوفي أيضا صدوق له أوهام. وذكرنا أكثر من مرة إن الصحيحين كما أن فيهما الأحاديث الصحيحة فأيضا فيهما الأحاديث الحسنة، ولكن هذا الحسن بشواهده يصبح صحيحا لغيره. فهذا الإسناد وردنا أن نحكم عليه بمفرده لقلنا إسناد حسن، ولكن إن نظرنا إلى ما ورد في الباب قبله وبعده فنقول هذا حديث صحيح بشواهده. ولذا صنيع مسلم هو من أوائل من نبه على أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا وأن أثرا ظاهرا لسرد الأسانيد على إثر بعضها بعضا، وسبقه بذلك الإمام الشافعي في مبحث المرسل من كتابه الرسالة. وعون بن سلام الكوفي أيضا شيخ مسلم كوفي، عون بن سلام هو كوفي أيضا يكنى أبا جعفر وهو ثقة. فلطيفة الإسناد الذي معنا أن رواته جميعا كوفيون. بعد حديث ابن مسعود وهو شاهد لحديث علي، أورد مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. اسمع.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأستاذ الذي معنا إذا استثنينا الأندلسي شيخ مسلم فرواته جميعا مدنيين، ولا نكاد نجد ليحيى بن يحيى التميمي الأندلسي رواية لموطأ مالك كما نراها للنيسابوري، عفوا يحيى بن يحيى النيسابوري، لا نرى له رواية كما نراها في صحيح مسلم. زيد بن أسلم العدوي، زيد بن أسلم وعدوي المدني شيخ الإمام مالك ثقة، والقعقاع بن حكيم الكناني أيضا مدني وهو ثقة، ومولى عائشة أبو يونس كذلك هو ثقة لا يعرف اسمه. يقول: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي فأخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت: هكذا سمعتها، أو سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند شرح لنا كلمة في شروط الثراء المتواتر، لكن الذي أريد أن أنوه وأنبه عليه أن هذا اللفظ من أدلة القائلين بأن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، وهذا يخالف حديث علي بن السائب، لأن هذا اللفظ حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وصلاة العصر، فالواو في العربية تقضي المغايرة، فيستدل بهذا النص على أن الصلاة صلاة العصر هي غير صلاة الوسطى. وفي الحق والحقيقة أن تعيين ليلة القدر واسم الله الأعظم والصلاة الوسطى اعتراها خفاء بحكمة أرادها الله، وكثرت الأقوال شديدا فيها. مثلا ناظر في فتح الباري في ليلة القدر يجد فيما أذكر 44 قولا يسردها الحافظ في الفتح، والناظر في ساعة الاستجابة يوم الجمعة يجد كلاما كثيرا، وفي بسم الله الأعظم كذلك، وفي هذه الصلاة كذلك. وإن كان الراجح أن الصلاة الوسطى هي العصر، لكن هناك أقوال وخلاف بين الصحابة والتابعين، وأقوى ما استدل به القائلون بأن الصلاة الوسطى ليست هي العصر هذا الحديث، ولنا كلمة وتوجيه في الشرح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر. فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث ابن زيد بن مرزوق.
أيضا على إثر حديث علي أورد ابن حديث ابن مسعود ثم أورد حديث عائشة الذي فيه ما قد يفهم منه المغايرة ثم رجع فأورد حديث البراء وأوردهم طريقين. الطريق الأولى الموصولة من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه صاحبه المعروف صاحب مسلم وشيخه يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ثقة حافظ. يحيى بن آدم له كتاب مطبوع من يذكره؟ تفضل. من الذي حققه؟ علامة أحمد شاكر رحمه الله المؤلف المحقق. يحيى بن آدم يرويه عن الفضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي صدوق يهم اتهم بالتشيع. ثم رواه عن شقيق بن عقبة العبد الكوفي وهو ثقة وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. شقيق بن عقبة تابعي الحديث الذي رواه عن البراء ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. هذا الطريق الموصول. ثم بعد ذلك قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة. من تابع من هنا مع الذي قبله؟ أريد أن يفهم جميع الموجودين المتابعة بالتطبيق العملي ولا يمكن ذلك إلا لمن أمامه كتاب. ولذا المرجو من إخواننا الذين ليس بين أيديهم كتاب أن يكون في الدرس القادم بين أيديهم كتاب. الفائدة لا تتم حتى تتدون الفوائد وحتى ينظر في الكتاب. من تفضل؟ شيخ مسلم الأشجعي الأسود. أحسن الأسود بن قيس تابع الفضيل بن مرزوق في الرواية عن شقيق بن عقبة. لو قلنا في الرواية يظهر المتابعة يعني الأسود بن قيس تابع الفضيل بن مرزوق في الرواية عن شقيق بن عقبة. هذا حديث معلق في صحيح مسلم. الطريق الثاني قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان. ما هي الواسطة بين مسلم والأشجعي؟ مذكورة أم محذوفة؟ محذوفة. فحذف الواسطة من المؤلف للراوي يسمى في علم المصطلح تعليق. في الحديث المعلق هو الذي حذف واسطته من المؤلف إلى الراوي المذكور، وقد تكون واسطة أو واسطتان. وجميع المعلقات في صحيح مسلم محذوفة إما واسطة أو واسطة. ولو حذف أكثر من واسطتين أيضا يبقى الحديث معلقا، بل أطلق بعضهم على ما يذكر الفقهاء من قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد أطلقوا عليه معلق. أيضا الأحاديث المعلقة كثيرة، فمثلا لو قال البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مثلا، يكون البخاري قد علق الحديث. وكذا لو قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يكون أيضا علق الحديث. لو قال أبو عبد الرحمن عن أبي هريرة يكون أيضا علق الحديث. البخاري أكثر من التعليق، والمعلقات في صحيح البخاري صحيح مسلم موجودة. مسلم قلل منها، وأول من نبه على المعلقات بإحصاء دقيق وباستقراء شامل لما في صحيح مسلم أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل، ونقلها عنه المازري في المعلم، ثم القاضي عياض، ثم سردها ابن حجر في النكت عن ابن الصلاح وفي كتابه نكت الظراف، وتتابع جمع على سردها وعلى الانشغال بها. أبو علي الجياني عد 14 حديثا معلقا، حديث من 14 في بعض روايات مسلم وهي أشهرها رواية الجلودي رواه عن مسلم موصولا، وحديث من المعلقات قد كرر، فبقي عدد المعلقات في صحيح مسلم كم؟ بقي العدد 12 حديثا معلقا، واحد مكرر وواحد ايش؟ واحد جاء موصولا من طريق من طرق صحيح مسلم. هذا حديث الحديث 12. البخاري أكثر جدا في صحيحه من التعليق، فعلق البخاري في صحيحه 1341 حديثا، 1341 حديث، ولكنه علقها في موطن ووصلها في مواطن أخرى، فالألف وثلاثمائة واحد وأربعين موطن وصلها مسلم في مواطن أخرى، إلا 160 موطن فلم يوصلها مسلم، فلم يوصلها البخاري. كلام البخاري أخذ الوقت. طيب نعلق الحديث عن المعلقات، نعلق الحديث عن المعلقات في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله
أكبر. أسئلة كثيرة، أبدأ بأسئلة تخص الدرس. فوات صلاة العصر هل يعني غياب الشمس أو فوات الجماعة؟ أقوال حرمنا المسألة في الدرس الماضي، وتبرهن معنا أن أرجح أقوال أهل العلم في فوات صلاة العصر أن يفوت وقتها عن عمد، أن يتعمد ترك صلاة العصر فيسقط قرص الشمس ولم يصلي العصر، وأما ما عدا ذلك فإن شاء الله لا يشمله الوعيد المذكور. كيف أخرج أصحاب الصحيحين أصحاب بدع الخوارج مع أن أحد تائبيهم قال كنا إذا هوينا شيئا غيرناه حديثا؟ الخوارج في معتقدهم إن كذبوا كفروا، فهؤلاء أهل التشيع الذين أكثر الكذب في أهل الشيعة، والتشيع المتأخر ليس كالمتقدم، فشيعة أصحاب علي من التابعين ومن بعدهم ليس كالشيعة المتأخرين، أعني من حيث الرواية، فمن كان فيه تعصب التشيع أو غلو فيه من المتأخرين ما أخرج لهم أصحاب الصحيحين. في عصر ما اشتهر فيه الكذب وأمن الكذب، ويعرف ذلك بالملكة كما قال أئمة هذا الشأن، نقاد الحديث كالصيارفة إن أخذ الذهب ونظر فيه فبالملكة يعلم هل هذا مزيف أم ليس كذلك؟ وكان ابن مبارك يقول: لو أن كذابا بيت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض الله له عالما من أهل الحديث يطبعه بالنهار. قد تكفل الله بحفظ دينه ووجود أهل الحديث، وهم كما قال جمع من الأئمة أهل الحديث في الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان. أهل الحديث في أهل الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان، الصفوة والنخبة والطائفة المنصورة كما قال البخاري وعلي بن المديني وأحمد ويزيد بن هارون وجم، قالوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. والله جل في علاه بتدابيره وقضائه يحفظ هذه الطائفة، والذي يطعن فيها فيهم لا بد أن يكون مقهورا مدحورا، ولا بد من سقوطه ونفور الناس عنه، وإن ذاع صيته فقليل ثم سرعان ما يذهب. ولذا قال بعض السلف: ما من مشتغل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحديث إلا كان له نصيبا من قول الله تعالى لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. وما أبغض أحد أهل الحديث إلا كان له نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وانظروا في التاريخ من عصر الإمام أحمد مرورا بابن تيمية مرورا بشيخنا، ولعل بعضكم أدرك بعض من نصر أو من ناوى الشيخ، وكيف الله رفع قوما وخفض آخرين. هذه سنة مفترضة لله جل في علاه. أخي يقول: الشيخ قلبي أصبح قاسيا، ما الحل؟ الله يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فتوعد الله تعالى من كان قلبه قاسيا وسبب قساوة القلب والقساوة أثر من آثار المرض، فالقلوب إما سليمة وإما مريضة وإما ميتة. فالقلب السليم هو القلب المليء بالتوحيد السليم من الشرك، المليء بالسنة السليم من البدعة، المليء بالطاعة السليم من الشهوة. والقلب المريض الذي بقي فيه بقية من حياة يجد رقة تارة وقساوة تارات، فإن لم يتعاهده صاحبه واستمر هذا المرض فلعله والعياذ بالله يصبح ميتا. وأشد الموات موت المنافق، وهو القلب المنكوس فيما أخبر عنه حذيفة كما عند ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح. قال: القلوب أربعة: قلب المؤمن وفيه سراج يزهر، وقلب غلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب منافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب. فالقلب هنالك جداول كالبحيرة، فإذا كان في الجداول طيبا استقر ما في القلب فكان طيبا، وإن كان الذي في الجداول خبيثا استقر في القلب الخبيث. والجداول هي البصر والسمع والبطن. ومن أسباب قساوة القلب أو أسباب قساوة القلب فيما ذكر الإمام ابن القيم سبعة، احفظوها وتعاهدوا أنفسكم بأن تجتنبوها: فضول الطعام، فمن يأكل حتى يتخم ويبقى شبعانا ولا يعرف الصيام ولو التنفل ولا الجوع فهذا لا يجد قلبه. ففضول الطعام من أسباب قساوة القلب. وفضول الكلام، الذي يكثر الكلام ولا يتقي الله في لسانه فهذا يقسو قلبه. فالمؤمن لسانه من وراء قلبه، والمنافق قلبه من وراء لسانه. المؤمن ينصح يستر ويضح، والمنافق ينشر ويفضح، كما قال الحسن البصري. ففضول الطعام وفضول المنام أيضا من أسباب قساوة القلب. وفضول الكلام، هذه ثلاثة: الذي ينام أكثر من حاجته يقسو قلبه. السبب الرابع من أسباب قساوة القلب قلة التفكر في القرآن. فكيف بمن لم يقرأ القرآن؟ فالذي يقرأه ولا يتدبر فيه يقسو قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والسبب الخامس كثرة مخالطة أنفاس البشر. فالذي يخالط الناس ولا يخلو بنفسه ولا يحاسب نفسه يقسو قلبه. السبب السادس قلة التفكر في الآخرة والقبر والجنة والنار وعرصات يوم القيامة، فمن نسي ذلك قسى قلبه. فاليوم الآخر باعث ومحرك دائم للقلب لأن تبقى فيه الحياة. والأخير السبب السابع من أسباب قساوة القلب، وهذا العد ابن القيم في المدارج ومن بركة العلم عزه لقائله: السبب السابع من أسباب قساوة القلب الغمز والطعن في أهل الصلاح وعلماء الدين. إن كنت قد اغتبت أخاك فقد أكلت لحمه، وأما إن اغتبت عالما أو صالحا فلحوم العلماء والصلحاء مسمومة. فإن أكل الرجل السم مات بدنه، وإن اغتاب المسلم العالم أو الصالح مات قلبه. ولذا قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. فيا من تشكو قساوة قلبك اعلم أسباب مرضك، وتجنب هذه الأسباب تجد قلبك إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم القلب المؤمن المخبت الخاشع والعين الباكية من خشية الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.